إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقيت لنا بقية في آخر الباب الثاني من الجملة الثالثة التي هي في الرجعة بعد الطلاق، وذلك في مسألة التحليل. وقد عرفنا الاختلاف فيها ووصلنا إلى قوله: وأما الفريق الآخر. الفريق الآخر وهو الشافعي وأبو حنيفة الذين قالوا أن نكاح التحليل يعني جائز، ليس معنى أنهم يجوزونه ابتداء، وإنما هم يحكمون فيه يعني إذا حصل على ما يظهر، الله أعلم. قال: وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ناكح. نمنع هذه المقدمة. الآن هم يجعلون لنا مقدمة حتى يخرجوا منها بنتيجة، فتمنع المقدمة، فإذا منعت المقدمة امتنعت النتيجة. والجواب أن هذا ليس بناكح، لا حقيقة ولا شرعا. أما حقيقة فالنكاح هو نكاح الرغبة، النكاح هو نكاح الرغبة. وأما شرعا فكيف يسمى ناكحا المحلل يعني، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه محللا تيسا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه محللا تيسا، فكيف يكون ناكحا؟ فإذا هذه حجتهم الأولى. حجتهم الثانية وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكاح. يقولون قصد التحليل محرم، قصد التحليل محرم، وهذا يبين صحة ما قلته أنهم لا يجيزونه ابتداء، وإنما يحكمون فيه بعد حصوله. فيقولون: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه يعني عدم قصد التحليل شرط في صحة النكاح. يقولون: ليس من شروط صحة النكاح عدم قصد التحليل، كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، انظر كيف القياس، مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة. فلما نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل نقول أن من شروط صحة الصلاة امتلاك البقعة أو الإذن من مالكها في ذلك؟ يدندنون حول ماذا؟ على أن ليس النهي يقتضي ليش؟ يقتضي الفساد. يقولون هذا نهي، ولكن يعني عدمه ليس بإيش؟ ليس بشرط. يقولون هذا نهي، ولكن عدمه ليس بشرط. قالوا: وإذا لم يدل النهي وإذا لم يدل النهي على فساد عقد النكاح فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل، فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل. كأن هذا أيضا كأن هذا رجوع، ما أدري. فهل لو جاء لو طلق إنسان امرأته ثلاثا واستفتى واحدا منهم فهل يقولون هات إنسان يحللها لك؟ نحن نحسن الظن بهم، فهل هم يتكلمون في حكم شيء بعد وقوعه أم أنهم يجوزونه ابتداء؟ طبعا كلامهم الأخير هذا فأحرى أن لا يدل على بطلان التحليل، أي أن التحليل ليس بباطل. وهذه مصادمة صريحة للأحاديث المتقدمة من لعن المحلل ومن تسميته بالتيس المستعار. قال: وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة، لأنه مر علينا قبل ذلك في قول مالك أنه قال: ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل. وإنما لم يعتبر مالك قصد المرأة لأنه إذا لم يوافقها على قصدها وهو التحليل لم يكن لقصدها معنى، لم يكن لقصدها معنى. فإذا الذي يعني يترتب عليه الحكم هو قصد المحلل لا قصد المرأة. قال: مع أن الطلاق ليس بيدها، يعني علاوة على أن الطلاق ليس بيدها. ثم ذكر مسألة أخيرة في هذا الباب، واختلفوا هل يهدم الزوج ما دون الثلاث، هل يهدم الزوج ما دون الثلاث أي كما يهدمه في الثلاث. معروف أنها إذا نكحت زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إليه فهي ترجع إليه على طلاق جديد، هذا مما لا شك فيه، لأن الطلاق ثلاث مرات انتهى، فإذا عادت إليه تعود إليه على طلاق جديد، يعني يكون لها ثلاث مرات أخرى. طيب إذا كان دون الثلاث، يعني مثلا طلقها طلقة وانقضت عدتها وتزوجها زوج آخر ثم فارقها ورجعت إلى الأول، هل ترجع إليه على ما بقي من الطلاق أم أن هذا الزواج يهدم عدد الطلاق فتعود إليه يعني مستأنفا فيكون له ثلاث تطليقات؟ وكذلك إذا طلقها طلقتين وانتهت عدتها وتزوجها آخر ثم رجعت إلى الأول، هذه المسألة هل يهدم الزوج ما دون الثلاث، يعني يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدمه في الثلاث؟ القول الأول فقال أبو حنيفة يهدم، قال أبو حنيفة يهدم لأنها تزوجت زوجا آخر، وزوجها الأول لما راجعها بمهر جديد وعقد جديد، قالوا هذه كأنها زوجة إيش؟ زوجة جديدة، فيكون لها يعني ثلاث تطليقات، يكون له ثلاث تطليقات معها. القول الثاني وقال مالك والشافعي والإمام أحمد لا يهدم، أعني إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم راجعها، هل يعتد بالطلاق الأول أم لا؟ نعم. قال: فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع، يخص الثالثة بالشرع، يعني أن هذا شرع، يعني أن هذا الحكم أن الزوج يهدم عدد الطلاق إنما هو بعد الطلقة الإيش؟ الثالثة، نقول بالشرع وبالعقل أيضا، لأن التطليقات إيش؟ ثلاث، فهي انتهت، فعندما تعود إليه تعود إليه إيش؟ من جديد، فهذا شرعا وعقلا. فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده، لا يهدم ما دون الثالثة عنده. ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دونها، الجواب قال: يهدم ما دون الثلاث. قالوا: إذا كان يعني هذا يهدم الثالثة فهو لما دونها، لما دونها أولى. تقول: هذه المسألة عرضت على أبي هريرة لما كان مع العلي بن الحضرمي في البحرين، كان أبو هريرة مع العلي بن الحضرمي في البحرين وعرضت عليه هذه المسألة، فأفتى فيها على هذا القول الثاني وهو قول الجمهور، ثم جاء أبو هريرة وسأل عمر فقال: بما أفتيته؟ قال: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق. قال له: أصبت، ولو أفتيت بغير هذا لأوجعت ظهرك، ولو أفتيت بغير هذا لأوجعت ظهرك. فهذا مما يدلك على أن أبا هريرة فقيه، أبو هريرة فقيه بخلاف ما يدعى عليه من المتقدمين والمتأخرين أنه مجرد راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كلا، بل هو فقيه علاوة على روايته. طبعا هذا موجود في مصنف عبد الرزاق باب النكاح جديد والطلاق جديد. فإذا هذا قول من؟ ها؟ قول أبي هريرة، قول عمر، وأيضا قال به علي وأبي كما عند عبد الرزاق في نفس الباب، باب النكاح جديد والطلاق جديد. بالنسبة لمسألة التحليل، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى قد أوفى هذه المسألة يعني بيانا فقها وأدبا في إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 411، وكلامه هناك يعني في غاية الإتقان، وذكر فيه من مفاسد التحليل الشيء الكثير. أما الجملة الرابعة فهي في أحكام المطلقات، فهي في أحكام المطلقات، وهذه الجملة الأخيرة في كتاب الطلاق. الجملة الأولى كانت في ماذا؟ في أنواع الطلاق، أنواع الطلاق، وهذه جمل مرتبة أيها الإخوة. الجملة الثانية في أركان الطلاق، وقد عرفنا أن أركان الطلاق صيغة ومطلق وإيش؟ ومطلق. الجملة الثالثة في الرجعة، الجملة الثالثة في الرجعة. نعم، يعني هل المرأة عندما تطلق هل هناك سبيل لأن ترجع إلى زوجها أو لا؟ ثم الجملة الرابعة في أحكام المطلقات، أحكام المطلقات، يعني لو كانت يا أبا محمد هذه الجملة يعني قبل الجملة الثانية الثالثة لكان أولى. طلاق وبعدين أحكام المطلقات وبعدين الرجعة. قال: وهذه الجملة فيها بابان. هذه الجملة فيها بابان، الباب الأول في العدة والباب الثاني في المتعة. المتعة يعني متعة المطلقة. فإذا هذان البابان في أحكام المطلقة، عدتها والنفقة عليها حال العدة، النفقة عليها حال العدة وما يجعل لها من المال ونحوه. طيب ما هي العدة؟ العدة مصدر، عددت الشيء عدة، فهي مصدر بمعنى أحصيته إحصاء. فنقول عدة المرأة يعني الأيام التي تحصيها أو المدة التي تحصيها حتى تخرج من، يعني خلينا نقول من أسر هذا الزوج، لأنها يعني مأسورة عنده بعقد ليش؟ بعقد النكاح. فهذا معنى العدة لغة، أنها مصدر بمعنى الإحصاء. وأما اصطلاحا فهي تطلق على المدة التي تتربصها المرأة، المدة التي تتربصها المرأة. وهذه العدة لها حكم، هذه العدة لها حكم، وهذه الحكم تختلف باختلاف نوع الفراق. هذه العدة أو هذه الحكمة تختلف باختلاف نوع الفراق. فإذا كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا فما الحكمة من العدة؟ إذا كان الطلاق رجعيا فما الحكمة من العدة؟ الحكمة تمكين الزوج من الرجوع، الحكمة تمكين الزوج من الرجوع، هذا إذا كان الطلاق رجعيا. طيب إذا كان الطلاق بائنا، طلقها قبل الدخول مثلا، أصلا ما في عدة. طيب طلقها آخر طلقة، عليها العدة. لماذا؟ مع أنها لا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، أي براءة الرحم. ففي هذه الحالة استبراء الرحم. طيب إذا كانت المعتدة متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل، فما الحكمة من هذه العدة؟ رعاية حق الزوج، رعاية حق الزوج. فتختلف الحكمة من العدة بحسب نوع الفراق، إذا كان رجعيا أو بائنا أو كان بالموت. فهذا الباب الأول، الباب الأول في العدة. والباب الثاني في المتعة، المتعة كما قال الله عز وجل: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وكما قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. نعم. أما الباب الأول في العدة قال: والنظر في هذا الباب في فصلين. الباب الأول في فصلين، الفصل الأول في عدة الزوجات، والفصل الثاني في عدة ملك اليمين. الفصل الأول في عدة الزوجات، والفصل الثاني في عدة ملك اليمين. قال: أما الفصل الأول، النظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين: في معرفة العدة، والثاني في معرفة أحكام العدة. فإذا حتى ما تختلط عليك الأمور، الباب الأول في العدة فرح فرعين في العدة، ثم الفرع الأول منه تفرعوا فرعين. الباب الأول في العدة فيه فصلان، عدة الزوجات عدة ملك اليمين. طيب في عدة الزوجات فيه نوعان، معرفة العدة ومعرفة أحكام العدة. معرفة أحكام العدة، قال النوع الأول الذي هو في معرفة العدة. قبل أن نقرأ لا بد أن ترسم هذا التخطيط، وهو تخطيط طويل، فأكتب من أول السطر واعمل حسابك في صفحتين، فتكتب الزوجة الزوجة وفرح فرعين، إما حرة وإما أمة، إما حرة وإما أمة. طيب الحرة فرع منها فرعين، مدخول بها وغير مدخول بها. تزوجت زوجة حرة، هذه إما أن تدخل بها وإما أن لا تدخل. طيب غير المدخول بها، غير المدخول بها ما عدتها؟ تقول لا عدة عليها بالإجماع، لا عدة عليها بالإجماع، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا هذه انتهينا منها. طيب نرجع للمدخول بها، فرع فرعين، إما أن تكون، لكن اعمل حساب للفرع الأول هو الأصل، يعني خلي فيه مساحة. إما أن تكون ذات حيض أو غير ذات حيض، إما أن تكون ذات حيض وإما أن تكون غير ذات حيض. طيب نبدأ بغير ذات حيض لأنها أسهل. غير ذات حيض فرع فرعين، هذه إما أن تكون صغيرة أو تكون يائسة، إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون يائسة. صغيرة يعني إيش؟ لم تحض. ويائسة لن تحض. صغيرة لم تحض، ويائسة لن تحض، لم تحيض. يائسة لن تحيض، خلاص انقطع عنها الحيض، فهذان طرفان. فهذه التي لم تحض والتي لن تحيض أمرها سهل، طالما أن ما في حيض فلا بد أن يكون هناك العدة بشيء آخر، وهو ماذا؟ الأشهر، كما قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. معنى الآية إيش؟ واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن إيش؟ ثلاثة أشهر. طيب إيش معنى إن ارتبتم؟ إن ارتبتم هذه فيها قولان للمفسرين. القول الأول: ارتبتم في الحيض، يعني واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم في الحيض، وهذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل حكم بإيش؟ بيأسهن، فكيف يقال أنهن ارتبن؟ واللائي يئسن خلاص، إذن ما في ارتياب. وهذا برهان أبي بكر الجصاص في أحكام القرآن. واللائي يئسن فيعني هذا فيه يقين أنهن يئسن، فكيف يقال إن ارتبتم؟ قال: ولو كان المراد بذلك لقال سبحانه إن ارتبتن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن يكون خطابا للنساء، يعني المرأة هي التي ترتاب، هل انقطع عنها الحيض أو لم ينقطع؟ فهذا القول ضعيف. القول الثاني يدل عليه سبب نزول الآية، وهو أن أبي بن كعب جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال الصغار واليائسات لم يذكرن في العدة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن ارتبتم، المراد ارتبتم في الإيش؟ في الحكم. نعم، ارتبتم في الحكم، يعني إن ارتبتم في حكمهن. فهذا الارتياب ليس في الحيض وإنما هو في الحكم. طبعا هذا كله سينفعنا فيما يأتي فنسبق به. فإذا هذا بالنسبة لغير ذات الحيض. طيب، وأما ذات الحيض فهذه فرعها 4 فروع. ذات الحيض إما أن يكون حوامل أو جاريات على الحيض، يعني الحيض موجود، وإما مرتفعات الحيض. واحد يقول: كيف مرتفعات الحيض وانت في الأول قلت ذات حيض؟ ها، حاضت ثم ارتفع ايش؟ حيضها. نعم. وإما مستحاضات، فهذه 4: الحوامل والجاريات على الحيض والمستحاضات أمرها سهل. يأتي الإشكال في مرتفعات الحيض، الآن طلقها، بعدين وهي ذات حيض، قعدت منتظرة الحيض شهر، شهرين، 3، 4، ما في حيض، ماذا تفعل؟ لا هي صغيرة، ولا هي إيش؟ يائسة، ولا هي حامل، فماذا تفعل هذه؟ فنقول مرتفعات الحي فرع فرعين: إما أن يكن مرتابات بالحمل، مرتابات بالحمل يعني مرتابة في حمل ولا ما في، وهذه نسميها المسترابة، المسترابة. وإما أن تكون غير مرتابات بالحمل، إما أن تكون مرتابات بالحمل وهذه المسترابة، وإما أن تكون غير مرتابات بالحمل. طيب، الغير مرتابات بالحمل هذه نفرعها فرعين: إما أن يكن معروفات سبب انقطاع الحيض، أو غير معروفات، يعني مثلا انقطع الحيض لمرض، جاءها مرض فانقطع حيضها، يعني معروف سبب انقطاع الحيض. وإما أن يكون غير معروف. الغير معروفات هذه هي أشكل شيء، وهذه التي تسمى المرتابة، وهي التي تسمى المرتابة اعتمادا على هذا التخطيط. الآن نقرأ، ستجد القراءة سهلة جدا. قال: وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة. انت بس طلع الخريطة وامشي معي. قال: وكل واحدة من هاتين إذا طلقت فلا يخلو أن تكون مدخولا بها أو غير مدخولا بها. طبعا نحن تركنا الأمة، لأن الذي يقال في الأمة يقال في الحرة مع بعض الاختلافات. قال: فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما المدخول بها فلا يخلو أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض، وغير ذوات الحيض إما صغار وإما يائسات، وذوات الحيض إما حوامل وإما جاريات على عادتهن في الحيض، وإما جاريات على عاداتهن في الحيض، وإما مرتفعات الحيض وإما مستحاضات. والمرتفعات الحيض في سن الحيض، إما مرتابات بالحمل أي بحس في البطن، وإما غير مرتابات. وغير المرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض، وإما غير معروفات. فهيخذ لك كل واحدة فأما وأما 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 حتى ينتهي منهن. قال فأما، سيبدأ بمن؟ فأما ذوات الحيض الأحرار. لو قال الأحرار ذوات الحيض حتى يكون يعني من الأول، لكن لما كان أهم شيء ذوات الحيض قدمه. فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد. أخذ أي واحدة الآن؟ زوجة حرة مدخول بها ذات حيض جارية على الحيض، هذه أول واحدة. فهذه ممكن مثلا تعطيها رقم واحد وتحط هنا في الأول رقم واحد، رقم واحد في الخريطة ورقم واحد هنا. قال فعدتهن ثلاثة قروء، والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن. كمان أخذ الإيش؟ الحوامل. والحوامل منهن يعني من ذوات الحيض، الحوامل اعطاها رقم اثنين، منهن عدتهن وضع حملهن. وهذا أسهل شيء، أسهل عدة، كما قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، الزوج مات يغسلون فيه، يغسلونه، ثم وضعت المرأة، انتهت إيش؟ انتهت عدتها، سبحان الله. طيب، ربما كان جامعها قبل أن يموت بلحظات ومات عنها، هيبدأ يظهر الإيش؟ يظهر الحمل. فإذا ظهر الحمل، فإذا تبقى كم؟ تسعة أشهر، تبقى تسعة أشهر حتى تضع إيش؟ حتى تضع حملها. نعم. قال واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر. ما أدري لماذا أدخل اليائسات ها هنا، لأن اليائسات من إيش؟ من غير ذوات الحيض، فنقول هذه من غير ذوات الحي. لكن ربما ماذا هو أتى بها، لأن هذا كله لا خلاف فيه كما قال، يعني يمكن واليائسات منهن إنما يعود على ماذا؟ على الزوجات مثلا، منهن يعود على الزوجات. قال ولا خلاف في هذا لأنه منصوص عليه في قوله تعالى. إيش معنى منصوص؟ يعني دلالته بالنص لا تحتمل شيئا آخر، هذا معنى منصوص. ولذلك يعني ينبغي عند الكتابة وعند بحث مسائل العلم ما نقول وقد جاء في النصوص، وإنما نقول وقد جاء في الإيش؟ في الأدلة، إذا كانت ليست نصوصا فليست الأدلة كلها تكون نصوصا. نعم، فينبغي التنبه لهذا. إذا كانت الأدلة التي تنقلها يعني محل إجماع ولا اختلاف في فهمها فلا بأس أن تقول الإيش؟ النصوص. لكن إذا كانت الأدلة محل خلاف بين العلماء فتقول الأدلة. نعم. قال لأنه منصوص عليه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وفي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم. قال واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي، وهو قوله تعالى ثلاثة إيش؟ قروء. نعم. فما هي القروء؟ القول الأول فقال قوم هي الأطهار، أعني الأزمنة التي بين الدمين. إيش معنى الأطهار؟ طلقها في حيض، ما رأيكم؟ بغض النظر عن وقوع الطلاق أو عدم الوقوع، إجماع أن هذه الحيضة غير إيش؟ غير محسوبة، عند الذين يقولون بالوقوع وعند الذين لا يقولون. فإذا ما يصلح أن يطلقها في حيض، أقصد ما يصلح يعني هذا غير محسوب في إيش؟ في العدة. فإذا خلينا في طلقها في إيش؟ في طهر. طلقها في طهر، هذا هو القر الأول، لأن عندهم الأقراء هي الإيش؟ الأطهار. فأنت مثل لهذا القول ب طاء حاء طاء حاء طاء، خلي شرطة ميلة واكتب حاء، أن هذا سيفيدك الآن. فالقول الأول طاء بعدها حاء بجنبها حاء طاء حاء طاء حاء طاء شرطة مائلة بعدين حاء، ايش معنى هذا؟ الطاء ترمز للطهر والحاء ترمز للحي. فرقم لهم، طاء الطهر هذا الذي طلق فيه هذا رقم واحد، اترك الحاء بعدين على الطهر الثاني رقم اثنين الطهر الثالث، فإذا ثلاثة قروء يعني ثلاث طاءات. فإذا دخلت في الإيش؟ في الحيضة انتهت العدة، فعشان كده قلت لك خلي شرطة ميلة. فعند هؤلاء لا يحسبون الحيضة هذه، الحيضة هذه لا يحسبونها من العدة، وإنما المحسوب من العدة ثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي طلق فيه وبعدين حاضت، الطهر الثاني وبعدين حاضت، الطهر الايش؟ الثالث. كيف نعرف ان الطهر الثالث انتهى؟ اذا دخلت في الايش؟ في الحيضة. فاذا حاضت بانت، هذا تمثيل القول الاول. فاذا هذا القول فيه كم طح؟ طحين وطاء، ما اكتملت الطح الثالث. طيب أعطيك القول الثاني مقدما حتى تعرف الفرق بينهما. القول الثاني عندهم أن القر هو الحيضة، فالآن هو طلق في إيش؟ في طهر. اتفقنا الآن أنه يطلق في طهر، إذا طلق في حيض انسه، طلق الآن في طهر، فإذا الطهر هذا ليس هو القر عندهم، وإنما القر ليش؟ الحيضة. فإذا طاء حاء طاء حاء طاء حاء بعدين شرطة ميلة ها طاء، إذا هنا كم طح؟ ثلاث طحات كاملة، لأنهم كيف يعدون؟ هيعدون هنا الحاءات، فحط لهم على الحاء الأولى رقم واحد، الحاء الثانية اثنين، الحاء الثالثة إيش؟ ثلاثة. بهذا الرسم يعني ما هو الفرق بين القولين؟ ما هو كله بدأ بالطاء. الفرق بين القولين أن القائلين بالأطهار لم يعتبروا الإيش؟ الحيضة الأخيرة. القائلين بالأطهار لم يعتبروا الحيضة الأخيرة ما اعتبروها، وأما القائلون بالحيض فاعتبروا الحيضة ليش؟ الأخيرة من العدة. طيب نرجع الآن، فإذا قال قوم الأطهار عن الأزمنة التي بين الدمين، قول الثاني وقال قوم هي الدم نفسه يعني الحيض، وممن قال إن الأقراء هي الأطهار أما من فقهاء الأمصار فمالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور وجماعة، وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة. معلش نكتب على هؤلاء الثلاثة صغار الصحابة، لأن هذا يعني تعبير الإمام أحمد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقول الذين قالوا إن الأقراء الأطهار هم صغار ليش؟ من صغار الصحابة ابن عمر وزيد وعائشة. قال وممن قال إن الأقراء هي الحيض أو الحيض، أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة، وأما من الصحابة فعلي وعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. نقول هؤلاء كبار الصحابة وإن كان يعني بعضهم صغيرا. فالحاصل أن الذين قالوا الأقراء هي الحيض هم كبار ليش؟ كبار الصحابة. طيب الإمام أحمد مع القول الثاني، حكى الأثرم عن أحمد أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء هي الحيض، الأكابر، فهذا مما يفيد في الترجيح، هذا مما يفيد في الترجيح الأكابر. وحكى أيضا عن الشعبي أنه قول 11 أو 12 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول بل 14. نقل ابن عبد البر شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 20479 أن 14 صحابيا يقولون هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عرفتم؟ هو أحق بها ما لم تغتسل. إيش معناه؟ معناه أنهم يحسبون الحيضة الثالثة في الإيش؟ في العدة. فإذا يكون إذا حسبت الحيضة الثالثة من العدة فإذا القروء تكون بمعنى الإيش؟ الحيضات، أو تكون كما قال بعض المفسرين وما أحسنه من قول، وهو يوافق قول القول الثاني، وهو قول أبي مسلم الإصفهاني، قال القر هو المدة المكونة من الإيش؟ من الطهر والحيض، يعني خلينا نقوله طح 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 طح، هذه ثلاثة، وهذا متوافق مع القول الثاني. فالطح الأولى هذه قر، والطح الثانية قر، والطح الثالثة قر، فهذه المدة تسمى إيش؟ تسمى قر، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا من أوضح ما يكون، لأن هذه المدة متلاصقة، تتربص طهر وحيض طهر وحيض طهر وحيض، فهي تتربص الكل. وطبعا الذين يقولون أن القرء بمعنى الحيض ليس معناها أنها فقط بتتربص أيام الحيض دون أيام الطهر. فالمهم أن هذا قول 14 صحابيا يقولون هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، يعني هي في الحمام بتغتسل من الحيضة الثالثة، نادى عليها كم بقي؟ تقول بقي الرجلان، قال لها راجعتك، لو غسلت الرجلين خلصت إذن بانت منه، فهو أحق بها ما لم تغتسل، يعني ما لم تفرغ من الايش؟ من غسل الحيضة الثالثة. فهذا دليل على القول الثاني. قال: والفرق بين المذهبين. طيب نسينا أن نذكر ما هو القرء. القرء وزنه كالفرخ والفلس. القرء، الفرخ، الفلس، كل نفس الوزن. طيب كيف تجمع فرخ؟ ها؟ أفراخ وفروخ وأفرخ. فكذلك أقراء وقروء وأقرو. وكذلك الفلس، الفلس فلوس وأفلس. قال: والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أنها الأطهار رأى أنها إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج. ومن رأى أنها الحي لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة، بل إيش؟ وتغتسل منها. وسبب الخلاف، لماذا هذا الاختلاف؟ جماعة يقولون الحيض وجماعة يقولون الطهر. قال: اشتراك اسم القرء، هذا يسمى لفظ مشترك. لفظ مشترك يعني يدل على معانيه، وهو هنا يعني يدل على الطهر وعلى الحيض. فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء، على الدم وعلى الأطهار. طيب من الأحاديث أيها الإخوة، هناك أحاديث كثيرة يعني تدل على القول الثاني، وسيأتينا أيضا أحاديث للقول الأول، لكن من الأحاديث التي تدل على القول الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. وهذا واضح، يعني أيام الإيش؟ أيام الحيض. نعم، دع الصلاة أيام أقرائك. لكن طبعا القول الأول يجادل، يقول اللي في الآية قروء وليست إيش؟ وليست أقرأ. قال: وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه. سبحان الله، يعني الفريقان يستدلان بالإيش؟ بالآية. فالذين قالوا إنها الأطهار قالوا، ورقم حججهم، لهم ثلاث حجج. قالوا: واحد، إن هذا الجمع وهو قروء خاص بالقرء الذي هو الطهر. قالوا: هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء. وحكوا ذلك عن ابن الأنباري من أهل اللغة. الحجة الثانية، وأيضا فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة والطهر إيش؟ مذكر. فنحن عندما نقول ثلاثة العدد إيش؟ مؤنث، فالمعدود يخالفه، فلا بد أن يكون المعدود مذكرا. طيب إيش المذكر؟ الطهر. نعم، قالوا إن الحيضة مؤنثة والطهر مذكر. فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء. قوله في جمعه يعني في عدده، لما ثبت في عدده الهاء، لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة، هذا معروف. الحجة الثالثة، وقالوا أيضا: إن الاشتقاق يدل على ذلك، لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض أي جمعته. قرأت الماء في الحوض أي جمعته. طيب أيهما يكون جمعا للدم، الحيض ولا الطهر؟ قالوا الطهر، لأن طالما طهر يعني ما في حيض، يعني الدم إيش؟ دم المرأة إيش؟ مجتمع. لكن هذا يرد عليه أن دم الحيض لما صار فاسدا فلا يكون من الإيش؟ لا يكون من دم الإنسان، أنه فاسدا، ولذلك أخرجه الله عز وجل. قال: فزمان اجتماع الدم يعني عدم سيلانه هو زمان الطهر. قال: فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية. فإذا هذا كله كما سيأتي بحسب اللفظ، بحسب لفظ الآية، بحسب لفظ الآية، يعني بغض النظر عن الأحاديث وبغض النظر عن المعنى. عندنا ثلاثة أمور: الدلالة اللفظية للآية، والأحاديث، ومن جهة المعنى، ومن جهة المعنى. قال: وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية، فإنهم قالوا إن قوله تعالى ثلاثة قروء ظاهر في تمام كل قرء منها. ثلاثة قروء يعني ثلاثة ثلاثة، مش اثنين وجزء، ثلاثة قروء يعني ثلاثة تامة. ومن خلال التمثيل نرجع، الذين قالوا بالأطهار هل قروءهم تامة؟ لأنه طلق في الطهر الإيش؟ الطهر الأول، قد يكون مضى من الطهر الأول إيش؟ يومين ثلاثة بعضه، فإذا هذا جزء طهر، وبعدين الطهر الثاني والثالث كاملين، يبقى قرئين وإيش؟ وجزء. وأما في حال الحيض فهي ثلاث حيض إيش؟ تام. قال: لأنه ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تجوزا. وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرئين وبعض قر، لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثرهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض، لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها. تقول: سواء قلنا بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فهذا إجماع على أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها. قال: ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القر، يعني من جهة لفظ القر احتجاجاتهم متساوية. والذي رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك. إيش معنى الآية مجملة؟ يعني غير مفصلة، لا بد أن يبتغى تفصيلها من الخارج. قال: وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرى. هذا من جهة لفظ الآية. الآن نأتي إلى حجج الفريقين من جهة الأحاديث النبوية. قال: فمن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار حديث ابن عمر، حديث ابن عمر المشهور، وقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها، فتلك العدة. تلك إشارة إلى العدة، يطلقها إن شاء قبل أن يمسها، فتلك العدة. إيش معنى تلك العدة؟ يعني أنه يطلقها في ليش؟ في هذا الطهر، وتكون العدة بالإيش؟ بالأطهار. فتلك العدة، العدة إشارة إلى الإيش؟ إلى الطهر الذي طلق فيه. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قالوا: وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم تمس فيه، وقول عليه الصلاة والسلام: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، دليل واضح على أن العدة هي الأطهار. كيف دليل واضح؟ قال: لكي يكون الطلاق متصلا بالإيش؟ بالعدة، تقول بمعنى أنها تدخل مباشرة في عدتها بمجرد تطليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة، طلقها في طهر فتلك العدة، فبمجرد ما تطلق تدخل في الإيش؟ في العدة بلا فاصل. وأما على الذين قالوا الحيض فإذا هو طلقها في طهر هي ما تدخل في العدة إلا بأول إيش؟ بأول حيضة. فهذا معنى لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة، بمعنى أنها تدخل مباشرة في عدتها بمجرد تطليقها. قال ويمكن أن يتأول قوله، يتأول لصالح من يا أبو محمد؟ أيوه هو هذا الذي يظهر، يعني يمكن أن يتأول هذا فتلك العدة، يعني يتأول هذا فيكون لصالح الفريق الثاني. فتلك العدة أي فتلك مدة استقبال العدة، وهذا يعني هو الصحيح، أن اللام طلقوهن لي لعدتهن، اللام هنا للاستقبال، اللام هنا للاستقبال، يعني طلقوهن مستقبلات عدتهن. ولذلك لو طلقها في الحيض ما تكون مستقبلة للإيش؟ للعدة. لماذا؟ لأنها ستنتظر طهرا كاملا حتى تأتيها الحيض التي بعد ذلك. وأما إذا طلقها في الطهر فهي تكون مستقبلة، يعني اللي هيجي بعدين الحيض، فتكون مستقبلة للعدة. قال فتلك مدة استقبال العدة لئلا يتبعد القرء بالطلاق في الحيض، لئلا يتبعد القرء بالطلاق في الحيض. قال وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، طبعا هذا أحد مقاصدها، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار، صح؟ يعني لما تحيض هذا معناه الناس أن الرحم بريء، ما في حمل. لكن طبعا هذا يشكل عليه أن ليش؟ أن الحامل قد إيش؟ قد تحيض، الحامل قد تحيض. ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام، ارتفع الحيض عنها بالأيام، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض. واحتج من قال الأقراء هي الأطهار ردا على هذا بأن المعتبر في براءة الرحم ليس هو الحيض، وإنما هو ماذا؟ النقلة من الطهر إلى الإيش؟ إلى الحيض. فالنقلة من الطهر إلى الحيض هو سبب الإيش؟ نعم هو المعتبر في براءة الرحم. قالوا لا انقضاء الحيض، فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة، فلا معنى لاعتبار الحيض الأخيرة. عرفتم كلامهم؟ قالوا المعتبر هو النقلة من الطهر إلى ليش؟ إلى الحيض، فإذا حصلت الحيضة فإذا انتهت ليش؟ العدة. فليس المراد أن أو ليس المعتبر في براءة الرحم هو الحيض، وإنما النقلة من الطهر إلى الحيض. وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فيهن التمام، يعني المشترط، يعني المشترط فيهن التمام، هي الأطهار التي بين الحيضتين. ولكلا الفريقين احتجاجات طويلة ما بننتهي. ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى، الآن جاء من جهة المعنى، من جهة النظر، فإذا عندنا دلالة الآية وعندنا الأحاديث وعندنا المعنى. ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى كما مر في الكلام الذي ذكرناه، وحجتهم من جهة المسموع، يعني من جهة المنقول، الأدلة المنقولة التي هي في مقابل المعقول، وحجتهم من جهة المسموع متساوية، حجة الفريقين من جهة الأدلة متساوية أو قريب من متساوية. قال ولم يختلف القائلون إن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة، فالذين قالوا بالأطهار ما عندهم خلاف أن العدة تنتهي بدخولها في الحيضة الثالثة. واختلف الذين قالوا إنها الحيض، فقيل تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة، وبه قال أوزاعي، قالوا إذا انقطع دم الحيض الحيضة الثالثة انتهت العدة. القول الثاني وقيل حين تغتسل من الحيضة الثالثة، وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود، تقول وغيرهم 14، ومن الفقهاء الثوري وإسحاق بن عبيد. القول الثالث وقيل حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم، يقول قائل هو أحق بها ما لم إيش؟ ما لم تغتسل. طيب خليها قاعدة بقي يومين ثلاثة خمسة ما تغتسلش، إذن هو أحق إيش بها؟ فوضعوا لذلك حدا، قالوا ما لم ينتهي وقت الصلاة التي انقطع فيها دم إيش؟ دم الحيض. قبل العصر مثلا بساعتين انقطع إيش؟ دم الحيض ولم تغتسل حتى دخل وقت إيش؟ العصر، فإذا تكون بانت من إيش؟ من زوجها. قول الرابع وقيل إن للزوج عليها الرجع وإن فرطت في الغسل 20 سنة. حكي هذا عن شريك، وهو شريك الإيش؟ القاضي. القول الخامس وقد قيل تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة، يعني على هذا الإيش؟ ها؟ على هذا القول، فيكون صاحب هذا القول موافقا لإيش؟ للقول الأول، وإن كان يقول إن القرو هي الإيش؟ هي الحيض، يعني هو مع القول الثاني لكنه وافق القول الأول في إيش؟ بدخولها في الحيضة الثالثة، وهو أيضا شاذ. فهذه هي حال الحائض التي تحيض. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.